أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا من الوجوه الأربعة التي قيلت لتخريج هذه المسألة على وفق القواعد. مسألة بدن الحيوان إذا أصابته نجاسة فإنه بمجرد زوال عين النجاسة عنها يطهر بدن الحيوان ولا يتنجس الملاقي، وهذا على خلاف القاعدة. مفروض أن النجاسة لا تزول إلا بمطهر شرعي، والأدلة قامت على هذا. من يظن ننكر وجود هذه المسألة فكيف نخرجها على القواعد؟ وقلنا لا أدعي رجحنا، لكنه إلى حد ما دافعنا عن القول الرابع اللي يختار المحقق الهمداني بأنه بدن الحيوان يتنجس كسائر الأشياء بملاقاة النجاسة ولا يطهر بمجرد زوال عين النجاسة. فهذا القول الأول والثاني لا نلتزم به، وإنما نقول أن بدن الحيوان يتنجس لكن بعد زوال النجاسة يبقى متنجس، والمتنجس لا ينجس. فالإمام لما يقول سؤر الهرة والدجاجة وكذا إلى آخره لا تتنجس باعتبارها متنجس فلا ينجس الملاقي، هذا قلنا. لكن قلنا المحقق الهمداني طبعا الذي قال ذكر في ذيل كلامه أنه هذا له لازم، معنى إذن هذه الحيوانات التي تنجست تبقى على نجاستها مثل ما تفضلت. زين، افترض هذا الغنم، هذا أكيد تلوث بدنه بالدم حين الولادة فصوفه نجس، وأنت تقول يبقى على نجاستي ولم نره في الخارج أن الألبسة كذلك تستنتج من الصوف وتصنع من الصوف تغسل قبل أن تلبس، يتعامل مع المتشرع معاملة الطاهر. فإذا هذا القول ليس بصحيح، لو كان كما تفضلتم نجس لكان هذا الصوف نجس، فكيف يلبس هذه الملابس الصوفية في الصلاة وأمثالها إلى آخره؟ قلنا المحقق الهمداني اعترف بهذا اللازم، وسيد الخوئي استثمر هذا اللازم وأشكل على المحقق الهمداني. أجبنا بجواب في الدرس السابق لكن نحب نزيد وضوح لأن إشكال معكم، والمفروض أن المحقق الهمداني لما أقر به المفروض أن يعدل عن هذا القول، لأن هذا القول الذي تقول به لازمه هذا، لازمه نجاسة الحيوانات ونحن نقطع بأنها تنجست في حياتها لا أقل من دم الولادة حينما ولدت، ونرى المتشرع يتعامل معها معاملة الطاهر. فإذن هذا القول ساقط بإجماع إذا صح التعبير المتشرع. هذا الذي قاله سيد الخوئي وأجبناه نحن حلا ونقضا، لأن ما لم نستطع رد الإشكال فالوجه الرابع ساقط، وهذا الوجه الرابع قلنا هو الذي أدخل هذه المسألة في بحثنا، لأن بحثنا عن المتنجس ينجس أو لا، فعلاقة المسألة هنا. إذا ثبت أن الوجه الرابع هو المختار إذن سنضمه إلى بقية الأدلة والشواهد على أن المتنجس لا ينجس بدليل تعاملكم مع بدن الحيوان، فهذا وجب ارتباط بأصل بحثنا الذي نحن فيه. لكن أجبنا سيد الخوئي قلنا حلا ونقضا. الجواب الحل يحتاج إلى شيء من التفصيل، لأنه لما تقول أنه هذه الحيوانات كلها نعلم جزما بنجاستها والمتشرع يتعاملون مع معاملة الطائر، تعال خل نحلل من الحيوانات. تقول الهرة في البيت تأكل الميتة وتلعق الدم، خفهم الهرة خارج عن محل الابتلاء خرجنا. الدجاجة تقول تطأ العذرة وتأكل الميتة وتلعق النجاسات، خرج للدجاجة خارج عن محل الابتلاء، وفم الدجاجة أيضا خارج عن. لاحظ كيف نفكك هذا العلم الإجمالي الذي يدعى بنجاسة قطعية للحيوانات، ها كلها خارج عنه. بقى عندنا إذا أكو مشكلة في قضية الصوف مع الغنم، هذا صحيح باعتبار أنه هذا الصوف لا أقل من أنه حين الولادة تنجس بدم الولادة ولم يطهر حتما هذا الغنم، فكيف يتعامل المتشرع معه معاملة الطاهر؟ هذا نحتاج إلى جواب مفصل، وإلا البقية ذكرناها في الدرس السابق. قلنا يمكن رده حلا ونقضا، إشكال سير الخوئي على المحقق الهمداني. أما حلا فلأن العلم الإجمالي بطرو النجاسة على الحيوان ينحل، فإن بعض ما نجزم بنجاسته من بدن الحيوان كفن الهرة تأكل الميتة وقدم الدجاجة تطأ العذرة، بل فمها أيضا ليس محلا للابتلاء كما هو واضح. جيد، أخرجنا. وبعضها وبعض أجزاء الحيوانات لا يعلم بنجاسته، شبهة بدوية، كصوف الغنم. كيف هو هذا؟ تقريبا انحصرت المشكلة هنا. فإن بعضه مما يستحدث للغنم بعد الولادة خلال نمو جسمها، صح؟ إيش كبرى يخرج الوليد من الغنم؟ فمقدار معين، خذ من يكبر وينمو له صوف جديد، هذا كله صوف مستحدث بعد الولادة، غير مشمول بقضية أنه الدم الذي في الولادة. جيد، أخرجه هذا. وإن بعضه صوف مما يجز مرة أو عدة مرات خلال حياتها حسب عمر الغنم وجنسه، هذا الصوف هو بعضه، مو كل هذا صوف ولادة الموجود الآن على الغنم لما يذبح ويعطى الصوف. الصوف الذي كان حين الولادة جزة في السنة الأولى مثلا، ثم نشأ صوف جديد وجزة، ونشأ صوف جديد وجزة حسب عمر الغنم. فإذا ليس كل الصوف هذا الموجود هو صوف تلوث بدم الولادة، لا، كثير منه صوف استحدث بعد الولادة. وقيل إن صوف الأغنام البالغة يجز كل عام في الربيع بعد الشتاء مباشرة لينمو قبل برودة الخريف، مضافا إلى أنه لأنه توسع بالإشكال. قلنا السيد الخوي استرسل في صياغة الإشكال كثيرا، فلنسترسل نحن أيضا في بيان ما يحل العلم الإجمالي. مضافا إلى أنه ليس كل الصوف يلاقي الدم حين الولادة، وإنما بعضه، لأن الدم يلوث الوليد من الخارج وهو في حالة انكماش في حينما يخرج للولادة، فمو معلوم أن كل الدم الموجود على الوليد يلوث بالدم، لأنه تلوث خارجي وليس يغمسه بالدم. حتى نفترض كل الصوف حين الولادة يكون متنجس، إذن فلا يعلم أن هذا الصوف الموجود الآن في السوق الأخذ من الغنم مما لا قدم حين الولادة أو من الجديد، مو معلوم. بل أفاد المطلعون أن الصوف يغسل بعد أخذه، هذا هو يحل الإشكال من أصله. ها، قال المطلعون الصوف لما يؤخذ من بعصغة أخرى يغسل للتنظيف للتعقيم لإذهاب الرائحة عنه، فإذن هي المشكلة من أساس محلولة. لذلك ربما لم يلتفت المحقق الهمداني إلى جوابها، ربما لأنه يعلم من الخارج على أن الصوف كل هذا لما يؤخذ يغسل للتعقيم لإذهاب الرائحة عنه للتنظيف لأي شيء آخر. فإذن عين المشكلة أيها سيد الخوي، لا توجد مشكلة أن الصوف إذن يغسل بعد أخذه للتنظيف أو التعقيم أو إزالة الرائحة عنه، فهذا الإشكال إذن ساقط من أساسه، ولا يبقى ما تنجس منه عند الولادة. فوقعون إذن الإشكال هذا الذي تقوله أيها سيد الخوي، بأنه هذا شلون وهذا الحيوان نجزم بنجاسته، فكيف يتعامل المتشرع معه معاملة الطاهر؟ ماذا بقي تحت الإشكال؟ لا يوجد. هنا ننتقل للحم، تقول: وأما لحم الغنم والدجاج ونحوهما فلا يعلم بتنجسه أصلا، مو معلوم أنه جرح هذا الحيوان مثلا وأصابته نجاسة، وغاية ما عندك تقطع به دم الولادة، وهذا حلنا المشكلة. فحينئذ نقول كنتيجة فإقدام المتشرعة على استعمال هذه الأجزاء الحيوانية فيما يشترط فيه الطهارة لأن الشك في نجاستها شبهة بديهية فتجري فيها قاعدة الطهارة. خلاص كما رأينا الآن كل شبهات بديهية. صوف نعم في الجملة أدري بعض هذا الصوف هو من صوف الولادة الذي تنجس بالولادة لكن ليس كل صوف بعضه أو أنها طرف في شبهة غير محصورة فلا يتنجز العلم الإجمالي بها. خلاص يكون كما ذكرنا في الدرس السابق كهذا الذي يسأل الإمام يا ابن رسول الله هذا الجبل بعضهم يصنعه في الميتة قال وتريد أنا أحرم كل الجبل بالسوق لأن بعضه يتعامل به بالميتة كل حتى تعلم بأن هذا بالذات نجس استعمل فيه الميتة هذا مثله راح يصير. بل قد يقال لنتقدم بعد خطوة أكثر بل قد يقال أن المتشرع تبانوا على هذه السيرة غفلة منهم عن ملاقاة الصوف للنجاسة حين الولادة ونحو ذلك من التدقيقات. من عندكم سمعناها أيها المحقق الهمداني والسيد الخوي ما كان ببالنا احنا فحينما نذهب إلى السوق ونشتري الصوف ما جبالنا ما يأتي في بالنا على أن هذا صوف قد تنجس بدم الولادة فكيف نتعامل معه معاملة الطاهر. فمتى يكون سيرة المتشرع دليل؟ لما يكون ملتفتين إلى الحالة ويجرون مثلا حكم الرخصة أو أي شيء آخر حتى نستدل به لا ما ملتفتين أصلا فكيف تستدل بسيرة المتشرع؟ ما كان في بالنا أصلا على أن هذا الحيوان الدم وشون الآخري. فإذا المتشرع يتعاملون معاملة الطاهر مو لأنهم يقولون بطهارة الحيوان لاحظون الجواب وإنما غفلة منهم عن نجاسة هذا الحيوان فما يصح الاستدلال بهذه السيرة المتشرعة. بل قد يقال أن المتشرع تبانوا على هذه السيرة غفلة منهم عن ملاقاة الصوف للنجاسة حين الولادة ونحو ذلك من التدقيقات. وكما نعلم فإن السيرة دليل اللبي لا لسان لها يبين من شاءها. نعم نحن نقول لك أن السيرة عندنا موجودة سيرة متشرع يتعاملون مع الصوف الموجود معاملة الطاهر ويلبسون الألبسة الصوفية مباشرة من دون تطهير نسلم بوجود هذه السيرة لكن السيرة دليل لبي لا لسان لها مرد لأن المتشرع يتعاملون معاملة الطاهر لأنها طاهرة فعلا حتى نستدل بها أم غفلة منهم عن هذا اللي تقوله أنه دم ولادة وهذا الصوف تنجس بدم الولادة مو معلوم والسيرة دليل لبي ما بها لسان حتى يبين لنا ما هو منشأ هذه السيرة فكيف تستدل بها. وإن قلت قد تقول لا شلون وإن قلت بأن هذه السيرة موجودة حتى في زمان المعصومين عليهم السلام ولم يرد فيها أثر ولم نجد أحدا سأل عنها مع أنها مسألة عامة البلوى افترض الآن أنت في غفلة بزمان الأئمة شلون وكلهم كانوا يلبسون الصوف وما سمعنا أن الإمام نبه أحدا قال له أيها الرجل هذا الصوف قبل ما تستعمله غسلته وهذا تلوث بدم الولادة وتنجس والحيوان لا يطهر بزوال عين النجاسة لا نجد أحدا سأل عن ذلك ولا الإمام نبه أحدا على ذلك لا يدل هذا على طهارة الحيوان ولو كان الحيوان نجسا كما يقول الوجه الرابع محقق الهمداني لكان ظهر ذلك في سؤال أو الإمام نبه إلى شيء من ذلك. قد تقول هذا إن قلتها قلنا إن سكوت الأئمة عليهم السلام لعله للتسهيل على الناس فإن الجاهل بنجاسة الثياب معذور في صلاته ونحو ذلك لعل الإمام لم ينبه ما أراد أن يربك الحال العامة الموجودة ويتعسر عليهم ويخشى افترض الملابس تتلف بالتطهير ملابس الصوفية الآخر يمكن ثم هذا ما يدري بالنجاسة معذور الذي يصلي جاهلا بالنجاسة يكون معذور فلماذا ينبهه الإمام؟ فإذا أيضا هذا المقدار ليس فيه دلالة على الطهر. هذا الجواب الحلي والجواب النقضي طبعا ذكرناه في الدروس السابقة. مقتضى القاعدة الآن أو مقتضى الترتيب الفني للبحث أن ننتقل إلى العنوان ضمن نفس المسألة، وهي ما هي ثمرة الفرق بين هذه الوجوه. سألت تعبت نفسك وتعبت الطلب، صار لك عدة دروس تبحث في كيف نخرج المسألة وعرضت وجوه، شو ثمرة الفرق بين هذه الأقوال؟ هي بالنتيجة واحدة، ما دامت عين النجاسة موجودة فالملاقي يتنجس بعين النجاسة، وما دامت عين النجاسة غير موجودة فالملاقي لا يتنجس، سواء لأنه يطهر بزوال عين النجاسة أو لأنه لا يتنجس أصلا أو لأنه كل الأقوال تقول نتيجة. شو ثمرة الفرق بين هذه الأقوال؟ هذا علينا أن ننبه إلى هذه الثمرة، هو المفروض أن نبحثه. لكن أحببت أن أعمق البحث شيئا أكثر قبل أن أنتقل إلى الثمرة، فأذكر الفات. الفات المفروض أن يكون مكانه بعد الوجه الثالث. الفات فيه بعض المناقشات مع سيد الشهيد الصدر الأول قدس سره، لأن احنا بالوجه الثالث ماذا كان؟ الوجه الثالث كان على أن مقتضى القاعدة أن الاستصحاب يجري، لو شككنا في بقاء العين وزوالها عين النجاسة نستصحب، وإذا استصحبنا حينئذ الملاقي يتنجس، هذا مقتضى القواعد. لكن جاءت روايات هذه المسألة وقالت لا، مثل موثقة عمار، لا، إلا أن ترى في منقاره دما فتتجنب سؤره إلى آخر الملاقيات له. فإذا شككت يعني ابني على الطهارة. فقلنا أن هذه الروايات ثمرتها فائدتها قطع هذا الاستصحاب، هذا بالوجه الثالث قلنا أن ثمرت هذه الروايات قطع هذا الاستصحاب، وإلا المفروض أنه إذا شككت في بقاء عين النجاسة نستصحبها، ويعني نستصحبها يعني يتنجس الملاقي، هكذا قال المشهور، وإن كنا خالفنا نحن في ذلك قلنا لا يتنجسنا بغض النظر عن روايات الباب، فإن استصحاب بقاء عين النجاسة لا ينتج نجاسة الملاقي إلا على القول بالأصل المثبت، وهذا لا نقول به. هذا استخالفنا المشهور احنا في النقاشات بهذا المقدار. فأرد أعود إلى هذا المطلب، إذن فائدة روايات الباب أنها قطعت الاستصحاب، المفروض أنه لما نشك ببقاء النجاسة نستصحبها ويتنجس الملاقي، لكن الرواية قالت لا، ما دام أنت شك عندك مو يقين بوجود عين النجاسة فإذا تبني على الطهار. سيد الشهيد الصدر الأول قدس سره قال أولا أنا لا أرى بجريان هذا الاستصحاب، استصحاب أنه إذا استصحبنا بقاء عين النجاسة يتنجس الملاقي، قال لا أقول به، ولو قلنا بجريانه فإن الروايات ليست حاكمة على هذا الاستصحاب. هذه نقطة نستطيع أن نقول جديدة، لأن قضية عدم جريان الاستصحاب يعني عدم جريان، عدم إنتاجه نجاسة الملاقي، وإلا هو يجري الاستصحاب لكن لا ينتج نجاسة الملاقي. هذا المقدار نحن بيناه وقربناه في الدروس السابقة خلاف المشهور، لكن الجديد أنه يقول حتى لو جرى الاستصحاب، حتى هنا الاستصحاب يقول لا يجري، بس لو جرى الاستصحاب فإن روايات الباب ليست حاكمة عليه. هذا نريد نعرف لماذا ليست حاكمة عليه، وهل يمكن مناقشتها أم لا؟ واضح إذن الذي نريد أن نضيفه في هذا الإلفات. إلفات اتفق السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره، طبعا سيد الصدر لم يصل في كتابه بحوث في شرح العروة الوثقى إلى قضية المطهرات، وبالتالي لم يصل إلى عنوان المطهر العاشر وهو زوال عين النجاسة، لكن وجدناه تعرض لهذه المسألة استطرادا في موضعين، ننقل منهما كلاما من هذا الموضعين، وإلا هو ما وصل في الأجزاء الأربعة المطبوعة ما وصل إلى المطهر العاشر، لكن هذا بمناسبة في موضعين، الموضع الأول هو الرابع 194 والآخر الرابع 66 في في مسألتين أخرين. من هناك اقتطعنا ما يتعلق بمسألتنا، وإلا هو كعنوان مطهر زوال عن النجاسة لم يصل إليه. الفات اتفق سيد الشهيد الصدر الأول قدس سره مع المشهور في عدم نجاسة ملاقي الحيوان عند الشك في بقاء النجاسة على بدنه، وكل احنا متفقين على ذلك، إلا أنه قد قدس سره خالفهم في ماذا؟ في أن من شاء ذلك أن استصحابها لا ينتج نجاسة الملاقي، وليس بالروايات. المشهور قال الاستصحاب ينتج نجاسة الملاقي، لكن جاءت روايات الباب قالت خلص إلا أن ترى دما في منقاري. ما دام لا ترى، اللي هو شو وقت من لا ترى يعني تجري الاستصحاب، لا هذا لا تحكم بنجاسته. إنه فهو بالنتيجة اتفق مع المشهور، لكن لا لأن روايات الباب كما يذهب المشهور، وإنما لأن الاستصحاب لا ينتج. قال وليس للروايات، وقد قربنا فيما سبق إمكان عدم جريانه. نحن أيضا قلنا خلافا للمشهور بذلك، قلنا أن استصحاب بقاء النجاسة لا ينتج نجاسة الملاقي، إلا أنه قدس سره ذهب إلى عدم حكومة روايات الباب على استصحاب بقاء العين حتى لو قلنا بجريانه. هذا الجديد المثير الذي يستحق أن يبحث ويعرض، كيف روايات الباب لا تحكم على الاستصحاب لو قلنا بجريانه ولا يقول بجريانه، وأنها لا تخصصه، روايات الباب لا تخصص الاستصحاب خلافا لما قربنا من كونها أخص منه. نحن قربنا هذا، قلنا أن مقتضى القواعد إذا شككنا بوقع نجاسة نستصحبها، لكن الروايات جاءت قالت لا تحكم بنجاسة الملاقي إلا أن ترى عين النجاسة، فأنت بالشك تستصحب، هذا بحسب القواعد ماشي، لكن هنا في مسألة الرواية تقول لا إلا أن ترى النجاسة بالعين. فهو يقول لا، الروايات لا تخصص الاستصحاب، وأنها لا تخصصه خلافا لما قربناه من كونها أخص منه، لأن موردها العلم بملاقاة النجاسة سابقا. هذا وجه التخصيص الذي قلناه، ها لأنها تصرح بأن الدجاجة وطأت العذرة ثم جاءت على الثوب الباز وبقي والعقاب وكذا يأكل الدم ثم يأتي يشرب من الماء، فإذن الاستصحاب مورد قطع له هذا، ها لأني أقطع بنجاسته والآن أشك ما زالت عن النجاسة أو لا أستصحب. فالروايات أخص، إذن الروايات أخص من الاستصحاب فتخصصه، لأن الروايات تقول لا ما دام أنت في شك لا تستصحب، ابني على الطار. فقال قدس سره في موضع من كتابه الصحيح عدم صلاحية موثقة عمار لكونها مخصصة لدليل الاستصحاب. لا يصح ذلك، لو تم إطلاق دليل الاستصحاب في نفسه، لو تم دليل الاستصحاب فالروايات ليست مخصصة له ولا حاكمة عليه. لا، المشهور قال الروايات حاكمة على الاستصحاب، والاستصحاب يجري. فهنا نقدر نعرف الفرق بين الأقوال. ومثلها معتبرتا علي بن جعفر، سنقرأها إن شاء الله حتى تكون محل الشاهد. وبذلك فقد خالف قدس سره المشهور في نقطتين، فلا يقول بجرائنا الاستصحاب ولا بحكومة الروايات عليه، بينما المشهور يقول بجرائنا الاستصحاب لكن يقول بحكومة الروايات عليه وأنها تخصصه. في خصوص هذا المورد الاستصحاب لا ينتج، وإلا مورد لجرائنه، هو لا يقول بجرائن الاستصحاب ولا لو جرى فإن الروايات ليست حاكمة عليه. فإذا هو يخالف المشهور في نقطتين، وخالفناه في نقطة واحدة وهي عدم جريان الاستصحاب. نحن خالفنا المشهور في نقطة واحدة، يعني اتفقنا مع المشهور بأن الروايات حاكمة على الاستصحاب، لكن خالفنا قلنا الاستصحاب لا يجري. سيد الشهيد لا خالف في موضعه، قال الاستصحاب لا يجري ولو جرى فإن الرواية ليست حاكمة. نسمع في وجه ذلك ماذا يقول. قال وقلنا هذا الكلام مقتطع من موردين من المجلد الرابع استطراديين كما قلنا. وقال قدس سره في وجه ذلك لماذا الروايات لا تحكم عليه، وهو يتحدث عن معتبرتي علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام. نقرأ الروايتين. قال في المعتبر الأولى علي بن جعفر سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلى فيه، قال لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله، إلا ترى رأي العين نجاسة تغسله، أما تقول شككت ما زالت العين أم لا تستصحب، هنا لا يوجد استصحاب، هذه الروايات حاكمة عليه. واضح الدود يقع من الكنيف يعني غائط وبول وسائر النجاسات، هاي رواية معتبر. وقال في الرواية الأخرى عن ابن جعفر سألته عن الفأرة والحمامة والدجاجة وأشباهها تطأ العذرة، جزم إذن بنجاسة، ثم تطأ الثوب أيغسل الثوب، قال عليه السلام إن كان استبان من أثره شيء، شفت النجاسة بعينك انتقلت فاغسله وإلا فلا بأس. هذا الذي فهمناه من الروايات وفهمه المشهور، وحينئذ على هذا الفهم تكون هذه الروايات مخصصة للاستصحاب، لأن مقتضى القاعدة أني على يقين بأن هذا الحيوان قد تنجس، وأشك حينما وطأ الثوب أو دخل الماء القليل أو شرب منه هل ما زالت عين النجاسة أو لا استصحب، لكن الروايات هنا جاءت قالت لا تستصحب ما دمت لست على يقين من بقاء النجاسة فلا بأس. فالروايات إذن حاكمة على الاستصحاب. لماذا السيد لا يقول ذلك؟ قال في وجه ذلك إن هاتين الروايتين معتبرتي علي بن جعفر إن لم يدعى ظهورهما في أن نفي الغسل مع عدم رؤية الأثر أو استبانته، هذا اللي نصت عليه الروايات، من أجل عدم إحراز الرطوبة المسرية، أين فسرتموها قضية انتقال عين ويعني إلا ترى العين لا لا مو يمها، إنما تتحدث الروايات عن أنه ما لم تحرز الرطوبة المسرية فلا بأس، قال هكذا أفهمها. إن لم يدع ظهورهما، قال أنا أدعي أنها ظاهرة في هذا المعنى لكن أبتنزل معكم وقول لا مو كل شيء يجزم بذلك، فلا أقل من أن يكون النفي مطلقا شاملا لفرض الشك في الرطوبة المسرية وفرض العلم بها. خلنا أتنزل وياكم وأقول أن الروايتين ذني مطلقات شاملة لفرض الشك في وجود رطوبة مسرية أو العلم بوجود الرطوبة المسرية، وهالشيء تفيدك أيها السيد في إثبات وجهك، إثبات الوجه التي تقول. قال ها لأن ميتم استدلالكم إلا على فرض العلم بالرطوبة المسرية، حتى أقول والله صدق مع العلم بالرطوبة المسرية الإمام يقول لا بأس، فتكون الروايات حاكمة، لكن الآن ما عندك جزم أنت بالرطوبة المسرية، الروايات هنا شاملة لفرض الشك في الرطوبة المسرية والعلم بها، وتحدثنا بالدرس السابق في فرض الشك بالرطوبة المسرية لا يجري الاستصحاب لأنه لا ينجس الملاقي إلا بناء على الأصل المثبت، فإذا لا يوجد استصحاب، فإذا ما وجد استصحاب حينئذ ما ندري أن هذا طهارة الملاقي هل للروايات أم لأن الاستصحاب النجاسة لم يجري، فإذا في فرض الشك يفيدكم الاستدلال، في فرض العلم يفيدكم الاستدلال، وهنا دلالة الرواية مردد فلا يثبت مطلوبكم، إنما يثبت مطلوبكم لو جبتوا لي دليل على أنه ظاهرة هاي الروايات في وجود الرطوبة المسرية وأنى لكم ذلك. يقول أنا أدعي بالعكس، أنا أدعي أنها ظاهرة في عدم إحراز الرطوبة المسرية، وخلص إذا ما كرطبه مسرية طبعا الإمام يقول الثوب لا بأس به لما كرهته بمثل تنقل النجاسة. قال أنا أدعي ظهور في هذا، أنا أفهم من إن كان استبان من أثره شيء فاغسله، يعني إن وجدت رطوبة مسرية لا تحرز هذه الرطوبة المسرية، فعدم البأس لعدم وجود الرطوبة المسرية. ولو تنزلنا يقول في الرواية شاملة لحالة الشك وحالة العلم، وفي الشك لا يجري استصحاب الرطوبة المسرية. وحينئذ إذا الشك في الرطوبة المسرية درسنا في الدرس السابق لا يجري استصحاب ولا ينتج نجاسة الملاقي، فحينئذ ما يثبت مطلوبكم، لأن من يدري عدم نجاسة الملاقي للروايات التي نفت البأس لو لعدم جريان الاستصحاب، فأين حكومة الاستصحاب على هذا؟ قال فلا أقل من أن يكون النفي مطلقا شاملا لفرض الشك في الرطوبة المسرية وفرض العلم بها، وحينئذ يكون معارضا لدليل الاستصحاب بالعموم من وجه لا بالأخصية. إنما يثبت مدلولكم لو كانت أخاص ومو أخاص، لأن بها حالتين، حالة يجري بها استصحاب فيثبت مطلوبكم وتكون أخص، وحالة الشك ما يجري استصحاب أصلا، فيوجد إذن عموم من وجه بين دليل الاستصحاب وهذه الروايات، لوضوح أن الاستصحاب لا ينفع لإثبات النجاسة أي نجاسة الملاقي في مورد الشك في الرطوبة المسرية كما تقدم قلنا بالدرس السابق. وأقرر لكم هذا البيان، يعني بيان مرادة قبل مناقشتي، أقول بيان ذلك أن حكومة الروايات تثبت لو كانت الحالة المذكورة في الرواية متعينة في العلم بوجود الرطوبة المسرية، ولو كان أكو دلالة في الرواية على أنها ناظرة إلى حالة الجزم بوجود الرطوبة المسرية حتى أقول والله صحيح إحنا الروايات حاكمة، لأن مع الجزم بوجود الرطوبة المسرية والإمام يقول لا بأس، هذا معنى الروايات حاكمة عليه. لكن أنا لكم تثبت ذلك مو معلوم، إما هو أخو يقول أني أدعي أنه يظهر منها عدم إحراز الرطوبة المسرية لا أقل من شمولها لحالة الشك، جيد، في حالة الشك لا يجري استصحاب، في حالة العلم تكون حكومة، إذن العلاقة بينهما ليست الأخصية وإنما من واجب. لذلك قلت لو كانت الحالة متعينة في العلم بوجود الرطوبة المسرية حتى يكون نفي البأس استثناء من القاعدة بمقتضى الروايات، لكن الحالة في الروايات ليست كذلك، لأنها تشمل بإطلاقها حالة الشك وفيها لا يجري الاستصحاب، فلا يثبت محل الشاهد عنده، فلا يثبت أن نفي البأس وعدم نجاسة الملاقي للروايات، إذ لعله لعدم جريان الاستصحاب، فأين حكومة الروايات؟ ويرد عليه أن هذه الدعوة بعيدة عن ظهور الروايات في كون استبانة الأثر ورؤيته بمعنى وجود العين وانتقالها إلى الملاقي، وهي الروايات قرأناها لكم، ماذا تفهم منها؟ لما يقول تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل الثوب؟ قال إن كان استبان من أثري، يعني إن كانت عين النجاسة موجودة وانتقلت إلى الثوب، من أين جئت بالرطوبة المسرية بعيد عن الظاهر؟ ويرد عليه أن هذه الدعوة بعيدة عن الظاهر ظهور الروايات في كون استبانة الأثر ورؤيته بمعنى وجود العين وانتقالها إلى الملاقي. هذا قد ظهوراته، وتقول من هذا مسألة وجدانية وكل واحد وظهوره حجة عليه والآخري، جيد، جواب ثاني. ولو تنزلنا خلني جواكم نقول أن الرطوبة المسرية هي المقصودة كما تفضل، فإن الرطوبة المسريتان متيقنتون، وأن تعترفت على أنه إذا كانت متيقنة فالروايات حاكمة، كيف؟ لأن روايات الباب لا تقتصر على هاتين المعتبرتين، ففي جملة منها كان المورد ملاقاتها للماء القليل. ها أنت ليش بس نظرت إلى المعتبرتين؟ ذني صاحبي تطأ ثوب ومن قال لك رطوبة مسرية وإلى آخره؟ لأخو أرجع لموثقة عمار بها منقار ويشرب سؤر ماء قليل وإلى آخره، هذا الرطوبة معرزة يشرب من ماء قليل، فالرطوبة المسرية إن كان فيها الروايتين محرزة في رواية الأخرى للباب محرزة، ها كالبازي يلعق الدم ثم يأتي يشرب من الماء القليل، يقول الإمام لا بأس، والرطبة مسري أنا محرز، ولو تنزلنا فإن الرطوبة المسري متيقنة، لأن روايات الباب لا تقتصر على هاتين المعتبرتين، ففي جملة منها كان المورد ملاقاتها للماء القليل، فالرطوبة المسرية محرزة إن أريد بها بين الحيوان وملاقيه. هذا أيضا باب للنقاش، هو قال عدم إحراز وإحراز الرطوبة المسرية، كأننا نسأله وين تجد هاي الرطوبة المسرية؟ بين الحيوان والنجاسة، لو بين الحيوان وملاقيه، فعلى كلا التقديرين نحن قلنا يتم تقريبه. الآن هاي الخطوة الآن لخطيناها بين الحيوان وملاقيه، هذا قلنا محرز الرطوبة المسرية، لأن إن كانت في هذا الثوب تقول أشك الرواية ما بيها دليل، رطبة محرزة لو مشكوكة، خوها في معتبرتي علي بن جعفر، لكن في موثقة عمار محرز الرطبة المصرية، لأن هذا الباز والعقاب يشرب من الماء القليل، فمحرز الرطبة المصرية. هذا إن أريد به الرطبة المصرية بين الحيوان وبين ملاقيه، قد يريد لا بين الحيوان والنجاسة ماكو رطبة مصرية، وبالتالي ما يتنجس الحيوان ولا ينجس ملاقي، هذا أيضا نجيب. وإن أريد بها رطبا مسرية ما قبل ذلك بين الحيوان وعين النجاسة كما هو الصحيح، حتى يمكن تصور موضوع الاستصحاب وهو تحقق النجاسة السابقة، فرض الأول هو الثاني هو الصحيح، لأنه لازم نفترض كما تصرح الرواية أنه حصلت النجاسة ثم نشك في بقائها ونستصحب. إذا كانت رطبة مسرية ماكو بين الحيوان والنجاسة، وإذا الحيوان ما تنجس أصلا فيقين سابق ماكو، تستصحب ماذا؟ فذا الاحتمال الثاني هو الأقرب والصحيح، المفروض أن الرطبة المسرية بين الحيوان وعين النجاس. وإن أريد بها رطبة المسرية ما قبل ذلك بين الحيوان وعين النجاسة كما هو الصحيح، حتى يمكن تصور موضوع الاستصحاب وهو تحقق النجاسة السابقة، فهي أيضا محرزة كذلك. كيف؟ كما في موثقة عمار إلا أن ترى في منقاره دما، محرزة إذن النجاسة؟ لا، بل في معتبرتي، بل إن معتبرة علي بن جعفر في الدود يقع من الكنيف، والكنيف كما نعلم خو فيه بول وفيه أمور يعني رطبة المسرية، وغرقان بها هذا الدود بالكنيف، فإذا الرطوبة المسرية بين الحيوان وبين عين النجاسة محرز، بل مصرح به في الروايات، بل إن معتبرة علي بن جعفر في الدود يقع من الكنيف، يعني كنيف يعني هذا غرقان بالنجاسة، صريحة بوجود الرطوبة المسرية الموجودة في الكنيف، وكذا وطئ في المعتبرة الأخرى الدجاجة تطأ العذرة، هذه العذرة رطبة، لو كانت يابسة لكان يكفي أن هاي الدجاجة بس تخرج من العذرة تلاقي الثوب، ينفض الثوب من غبار العذرة، فلا بد أنها وطأت العذرة وهي رطبة، فلذلك حصلت المشكلة. وكذا وطأ العذرة في المعتبرة الثانية فإنه ظاهر في الرطبة، لأن اليابسة يكفي فيها نفضها عن الثوب وإزالتها عن القدم، ما تحتاج إلى سؤال. وكذا الرواية الأخرى، توجد رواية أخرى معتبرة لعلي بن جعفر ثالثة، وأيضا ظاهرة في وجود الرطوبة المسرية، وهي معتبرته الأخرى، قال وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت، أيبيعه من مسلمين؟ قال عليه السلام نعم، ويدهن منه، فلا بد أن هذا الدهن سائل، لو لم يكن سائل وكان جامدا لما أول ما غرقت فيه الفأرة تمشي على الجامد مشيا، ما تحتاج تغرق به، ولا كان أيضا موجب للسؤال إذا كان جامد، فلا بد أن هذا مثل ما كان سيد كلنتر لما يدرسنا لمعة ويقول هاي النزح من البئر إذا وقع في البئر عصفور وكم دلو، فيقول بالضم أم بالفتح العين، فنقول له بالضم، سيدنا قال نعم لو كانت بالفتح لما وقع في البئر، لكن عينه كانت مضمومة، فوقع في البئر. فهذا أيضاً وقعت في حب دهن، لا بد أن يكون هذا الدهن سائلا، وإلا لو كان جامدا لما وقعت فيه، لكان مشت عليه براحته هذه الفارة وخرجت، فلا بد أن يكون سائلا. وأصلا ما كان موجب للسؤال، لأن جامد معنا ما تسري به النجاس. فإذن كل الروايات تدل على أن النجاسة والرطوبة المسرية بين الحيوان وبين عن النجاسة محرزة، فما هذا الشك الذي افترضه؟ وهذا قلنا تنزلا، وإلا هو ظهور الرواية في قضية عن النجاسة. هذه الروايات بين يديك وقرأها، إن كان استبان من أثره شيء، لا أخو الأقرب استبان من أثره يعني من عين النجاسة التي وطأتها. لذلك قلنا وكذا الرواية الأخرى هي قرأناها وهي في أبواب الأسآر، ففيها وقوع الفأرة في الدهن ولا بد أنه مائع، لأن الجامد لا تسري فيه النجاسة ولا تغرق الفأرة فيه، بل تمشي على سطحه إذا كان جامدا. فتكون الروايات ملخص الكلام أخص مطلقا من دليل الاستصحاب، وليس بينهما عموم من واجه كما قرب. إلى هنا كأننا نحن قطعنا إشكاله من أساس، لأنه بنى إشكاله الآتي على هذه المقدمة، أن إذا سلمت أن العلاقة بين دليل الاستصحاب وروايات البابية العموم من واجه، فإذا لا تصلح الروايات للحكومة على الاستصحاب. الآن لا، أثبتنا العلاقة مو عموم من واجه، لا العموم خص مطلقا، لأنها نظر إلى حالة العلم بالنجاسة وبالرطوبة المسرية. لذلك قلنا ثم بنى قدس سره على هذه المقدمة غير التامة، المقدمة التي حاول أن يصنع أو أن تكون العلاقة هي علاقة العموم من وجه، لا ليست العلاقة عموم من وجه، العلاقة الأخص مطلقا بين الروايات وبين دليل الاستصحاب. ثم بنى قدس سره على هذه المقدمة غير التامة تقريبه في وجه عدم سقوط الاستصحاب بالروايات، فقال إن شاء الله هذا تيسر في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.